وكل شيء قدر ثم هدى. فيه العلماء او ده لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الايه لجميعها، منها ان معنى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اي انه اعطى كل شيء نظير خلقه في الصوره والهيئه كالذكور من بني ادم اعطاهم نظير خلقهم من الاناث ازواجا، فجعل الرجال ازواجا من بني ادم ليس من الجن ولا من الجن الاخر، وكالذكور من البهائم اعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الاناث ازواجا، فلم يعط الانسان خلاف خلقه فيزوجه بالاناث من البهائم الذي اعطى كل شيء خلقه، وايضا ولا البهائم بالاناث من الجن. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهذا الجميع لسائر منافعه من المصاعد والمكارم وغير ذلك. ثم هذا اي هداء من الكلفة والاجتماع والمناجحة. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، اي اعطى كل شيء صلاحه ثم هداه الى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. وهذا المعنى الحقيقة ايضا فسره العلماء وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه رواه المريض في مسائل القضاء، كفاء العلم في مسائل القضاء والقدر وحكمه ذات العلم، فصل خفيف بين في النوع الاول من انواع الهدايا وهو الهدايا العامه لكافه المخلوقات الى ما يصلحها الى ما يصلحها. هذا هو معنى قوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الى ما يصلحه، حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن امه هداه الى كيفيه مثلا الرضاع مع انها ميكانيكيه محدده لغايه الدقه، وهذا لم يصلح له والله خلق من كل ما يكون لك على كل شيء، لكنه بمنتهى بجزاء الفطره يتجه الى يعني الام ويعني يرضع بالطريقه المعروفه. واضح كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني استطلع إلى هذه الناس سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الآية الكريمة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فما بالعلم من العلوم الحديثة التي تكشف هذه الناس سبحانه وتعالى ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لم نستطيع أن نخرج عن الموضوع، الموضوع هذا كبير جدا موضوع واسع، لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة كتب التي تفصل ذلك. وايضا علامه ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق لغزاه التفصيل في قضيه القضاء والقدر ذكرنا امثله كثيره جدا من هدايه الحيوانات الى ما يصلحها، امثله كثيره جدا ذكرها، والعلم الحديث الان ذاهب في الات الامثله اكثر من ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يكفي بس تامل في مناهج النحل والعجائب التي اعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه الى الوراء الثلاثه والديان، عجزا لك النفس أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الطائر كان في يعني وقع على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الزيت أو يشرب منه، فطبعا الحلقة والزيت عميق فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحديث أول، فماذا فعل؟ ينزل يجيب ماء في سمك ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويدفع يصب على الزيت، يعني كثافة الزيت أخف، فالزيت هيصب، فبعد كده يرفع الزيت إيه؟ ده درس المادة والقوانين في الجهاز الإحساس ما درسها، هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مثلا حتى أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في عسل وضعوا داخل إناء آخر فيه إناء، هذه النملة حاولت إنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ جتت إلى الحائط ثم صعدت على الحائط ثم نزلت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بنسبة فقط نفسها عموديا على إناء العسل سيد العصا العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا، يعني هو حديث حقيقي تايه، لكن التزامنا بالاختصاص هذه مجرد اختصاص إلا في الحقيقة، يعني عجائب سبحان الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الفصل. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي اعطى كل شيء صورته المناسبه له، فلم يجعل الانسان في صوره البهيمه ولا البهيمه في صوره الانسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال تعالى وله في كل شيء خلقه وكذلك الله ما شاء فعل، يعني له كل شيء صوره. ثم هدى كل صنف كل صنف الى بنته والى زوجه. وقال بعض اهل العلم طبعا ايضا من العجائب موضوع الهجره، هجره الاسماك وهجره الطيور، وكيف تبقى هذه المسافات الهائله ثم تعود من حيث اتت، ما الذي يهديها في الغنم لا توجد يعني معالم في الارض حتى مثلا نقول انخفاض هجره من تحت هذه، كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من ايات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه، اي اعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعه المنوطه به، المنوطه به كما اعطى العين الهيئه التي تصادف الاصطلاح. يبقى عين جدا يا جماعه صرمت ويصرفون العين والوظائف كل جزئيه في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من اجل ان تكون العين ينافس الاصطلاح او الاذن على شكل يوافق الاستماع، كذلك الانف والرجل واللسان وغيرها، كل موضع في الانسان كما خلق تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك ان الملائكه الذين طبع الله على قلوبهم يزعمون ان لا خالق وان الطبيعه هي التي صارت. يعني في اي وظيفه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب له والملائم للوظيفه التي خلقت من اجله. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا انظر الى حكمه الله، هل الاضرار كان الانسان والاضرار في ايه؟ في مقدمه الفم. ترتيب الاسنان لهذا الوظيفه هذه الصوره العجيبه لحكمه مرتقى من سنة الله سبحانه وتعالى. فأفعال الربوبية هذه هي كلها شرح لقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن في القفا أو تبقى الحاجة الأكثر منها أو الفم يكون أعلى، أي صورة أخرى خلال خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتطابق مع الوظيفة التي خلقت منها هذا الإنسان. ممكن الإنسان يمشي على رأسه مثلا يمشي على رجليه أو يمشي على أربع وغير ذلك من الأمور. طيب الشعر الرأس شعر وشعر الحاجة شعر وشعر الرموز شعر وشعر الجحية شعر، لكن انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. لو إن شعر الرموز العين صار بنفس المعدل بتاع شعر الرأس ماذا يحصل؟ سيحصل تعارض مع الرؤية مستحيل، الإنسان كيف يمشي بالرموز بهذا الحد؟ واضح؟ وغير ذلك من هذه الأحوال. فكله حكمة وكله يتواءم مع وظيفة خلق الله الإنسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منها مصادف لما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه، غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء ترقل واحد يجاوب أكثر أحسن. يعني دايما نقول في العراق يعني بص كده زي ما بنقول في الطيار من فوق بص على الأول المباني كلها، يعني فكر كل شيء في العراق بص إيه ترى كمان يعني لما تقول به أما العيش على العطش أعطى مثال للعطش يعني مسؤولين في الأول وفي الثاني الذي أعطى كل شيء مسؤول الثاني خلقه خلقه. وقيل إنه في المعنى إنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى طريق استعماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الآيات الكريمة لجميع الأقوال المذكورة، لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم أتاهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته. كما يقول الشاعر يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رذائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلق الله رذيل. هذه آيات التي تعالى كلها خلقت ورد في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل، تتدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا حط الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العريس. هل أحد منكم شيئا من هذا؟ كتب اتكلم فيها على على آيات الله سبحانه وتعالى وتثبت المخلوقات. استحضر السعادة؟ أيوة من السبيان في أقسام القرآن. السبيان في أقسام القرآن أيضا. تفصل كثيرة جدا وإن كان طبعا مش هنقدر نتكلم على أساس المستوى العلمي الذي وصل إليه في زمانه. والناس عن ثقافة عالية جدا بالنسبة للزمان. أنا شاكك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا كان أضعاف فيها. والهدف السليم نحن نتلقاها اساسا من الكفار الملاحده. يعني هذه الايات يطلع عليها الكفار والملاحده في الشرق وفي الغرب هم الذين الان اكثر الناس يكتشفونها، ولكن شاء الله هذا ان يقطع على قلوبهم الا من رحم الله. بحيث هذه الايات امامهم ومع ذلك يعملونها، مما يدل على ان لابد ان القوه هي التي عطلت، يعني رب لهم ان تتخذ هذه الايات التي بين ايديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الفايتولوجية والنكتر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا لهذه الآيات، وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات، والحقيقة هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود عليه بطريقة أو غيره، لكن نتفق ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للكلام بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضادا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا، والآيات تشمل جميعا فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات الملكيار عن المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم. لأن تعرفون فرعون كان في مش عايز أقول في قمة الغباء وفي قاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من أساليب هذه، وإنه كان إنسان مشاكل، يعني يقول مثلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين ولا يكاد يبين، يرمي موسى لأن هو الذي ما يعرف الصح ولا يعرف يتكلم، وهو رأى الإيه الدليل المخيف، أم أنا خير من هذا؟ قال يعني ولد فرعون في قومه، قال يا قوم أليس نور لي ملك مصر؟ هذه هي مؤهلات مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار التي من تحتي، وذلك لما اعترى الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يفتخر لحصول فوق الماء، فجعل الله الماء يجري فوقه وأطرافه وأماكنه. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ شاكين؟ فانكم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. انظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، النقاش يدل على عقليته يعني خارجه تماما، ليس عنده اي قدر من المفهوميه او العقل او الذكاء. كذلك هنا ايضا يعني موسى عليه السلام هو يسال يقول له قال فما ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الى المراوغه، يريد ان يصرف النقاش عن الصلب والمحور الاساسي. قال انا بال القرون الاولى، فهي دخلت القرون الاولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه، تسأل من ربكم يا موسى؟ تنظر للمشاهدة والشواهد، قال فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم، فإذا لازم كده حصل لهم إيه؟ هذا السؤال إما لفرج موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائكته، حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى إله إلا الله، وإدراكه إما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن ربنا يعلم الغيب. إلا أنه كان يتوهم أن موسى يعني يعرف الغيب، فلذلك يسأله ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على باب ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتجريم بالعباد والنجاح. كانوا بيطلبوا فتح ما بال القرون، يجيب له معلومة يقول لا التاريخ بيقول كذا وكذا، فلسه ما بين الدخول الظن إيه؟ يعني يجاز كل الناس يقطع الطريق، لأن موسى بن فرعون قطع طريق إلى الله، يريد أن يقطع موسى عن الوصول إلى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الأولى؟ أجابه موسى عليه السلام لأن هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به فلا يعلمه إلا هو، وليس من وظيفة الرسالة، ليس من شأن الرسالة أن نتكلم عن تفاصيل القرون الأولى، وإنما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي. قال علمها عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز أن يكون فيه كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل لما استحفظه العالم وقيده في كتابته. قال في النهايه يجبر علمه تعالى لها علما ثابتا لا يتغير لمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب اصلاه. لا يضل ربي ولا ينفع. يعني لان الذي يسجل المعلومات في الكتاب كما في الحديث قريب العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابه قيده، قيد ديورك بالخلال والسفر. لان احنا نحتاج الى كتابه لاننا نضل وننسى، اما الله سبحانه وتعالى فان كان فهو وان كان كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشيا عن خوف نسيان كما يحصل بالنسبه للمخلوقات. لا، لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قال علمه عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي احتراق، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن ذلك انما يفعل لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا المعناه اللغوي وهو الدفتر للوح المحفوظ، يعني على القول الاخير الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات كذا. الذي جعل لكم الارض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات كذا، اي اصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والسك والنفع. انظر إلى موسى عليه السلام لم يسمح له أنه يحول مجرى النفاق، ولما اعترض بهذا السؤال قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فما زال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني شرع أو خلق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية ليتوصل بها إلى توحيد الالوهيه. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فاخرجنا من هذه الالتفات وانزل من السماء ماء فاخرجنا به، قال هذا الباب الالتفات. ولقته الناصر بان الالتفات انما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى موسى عليه السلام قوله لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا، وإنما يريدون الملك وليس هذا بالكتاب، فإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات معانيه على خلقه، فليس انتهاكا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مخيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الحكاية، ويحتمل وجه آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته، لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه حسن رقيق حاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعرف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. قرأ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكتابي الذي جعل لكم الأرض مهدا بفتح الميم والإسلام الهاء غير مهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السرعات بكسر الميم وفتح الهاء بعد مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا، والمهاد الفراش والمهد بمعنى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الايتين ارفع ايات من اياته الكبرى الداله على انه المعبود وحده، ومع كونها من ايات على كمال قدرته واستحقاقه للعباده وحده دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني ادم. الاولى فرسه الارض على هذا النمط العظيم، الثانيه جعله فيها سبلا يمر بها بنو ادم ويتوصلون بها من قدر الى قدر، الثالثه انزاله الماء من السماء على هذا النمط العظيم، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تشرح وتفصل هذا، فرد جوازها لديه للاختصار. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه انه جعل في داخل الارض بين اوديتها ودبارها سبلا سجادا يمر الخلق منها. وسلك لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سوره الانبياء: وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف: الذي جعل لكم الارض مجدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا انعامكم، اي كلوا ايها الناس من الثمار والحبوب التي اخرجناها لكم من الارض بالماء الذي انزلناه من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحوها. وارعوا انعامكم، اي اتموها وتبعثوها في المرعى الذي اطلق لاجلها. كلوا وارعوا، الامر هنا للاباحه، الامر هنا للاباحه. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العباده وحده. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نهو الرجل بصيغة فعل بالضبط إذا كملت نهيته، أي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها أي من الأرض خلقناكم، أي خلقنا أصلكم وهو آدم، أو خلقنا أسنانكم من النطفة المتولدة عن الأنبياء المتولدة من الأرض بوفاق، وفيها نعيدكم أي في الإناثة إعادة البدر إلى الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى أي برصدهم كما كانوا أحياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ذكر هنا ثلاث مسائل: الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض، الثانية أنه يعيدهم فيها، الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في التفصيل، كل واحدة من هذه الآيات الثلاث أيضا نتجاوزها في الدرس القادم. ثم قال تبارك: ثم أشار تعالى إلى عتو فرعون وعناده، فقال عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أئسنا، قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ولقد أريناه آياتنا كلها، أي من العطاء واليد والطوفان والجراد والقمل والصفاجع والدم والسنين، فكذب وابى. قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينة، وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع النازلين، وأن يحشر الناس ضحى، أي رحوة النهار، ليكون الأمر مكشوفا لا تدرك فيه. فتولى فرعون، أي انصرف عن المجلس، فجمع حيلة، أي ما يزيد به موسى من السحرة وخدواتهم، ثم أتى أي الموعد ومعه ما جمع. قوله تبارك وتعالى: قال أئسنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر، وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم. أما دعواه هو قول أن موسى ساحر فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه، قوله: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وقوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، وقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وقوله: وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك، إلى غير ذلك من الآيات. وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجكم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه، لقوله تعالى في هذه السورة: أئسنا لنخرجنا من أرضنا بالسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثلك، فلنأتينك بسحر مثلك، يعني وضع تماما ان فرعون كان اعمده خطه قائمه على السحر تماما كما حاصل الان في احدى الدول التفكير احدى المغارب قائمه على مملكه السحر. الله المستعان. قوله تعالى: قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم كما لا تامرون. وقال ايضا قال الملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. وقوله في يونس قالوا ائتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. وقال سحره فرعون ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقسم فرعون فيأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حصل اتفاق الملأ على ذلك. قال الملأ بالقوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرسل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاورة واتفاق الفرع منهم على ذلك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. والإخلاف عدم إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه مكانا سوى. وأصح الأقوال في قوله سوى على قراءة الكف والضم مكانا سوى أو سوى أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها فلن يكن أقرب للشرق من الغرب ولا الجنوب من الشمال. وهذا معنى قول الكثيرين مكانا سوى أي نصفا معدلا لأن مكان جميع الناس أن يحضروا. وقوله سوى أصله من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستوية. وسوى أو سوى فيه ثلاث لغات الضبط والكف مع الضبط. فلنأتينك بسحر مثله أو إليه من سحرهم أنها تسعى. تقدير الكلام قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون وأنه سحر تخيلي وليس سحرة حقيقية. حتى إيه سحر أعين الناس لأن السحر إما يؤثر في إيه في الرأي وإما يؤثر في المرئي. يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها فالعين ترى شيء بخلاف حسب أو يحصل في الشيء الذي هو المرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخيلا لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأتى على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستندوا بهذه الآية قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له. ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قوله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا هذا يأتي من جهتين تأثير حتى الحين. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل والمرأة. وقد عبر الله عنه بناء الموصولة ويتدل على انه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا ان السحر حقيقه لم يامر الله بالاستعاذه منه. اذا لا يوجد تعارض بين الايات التي تدل على ان السحر له حقيقه وبين الآيات الدالة على نوع خيال. فنحن الأمر أو نجمع بينهما من إيه؟ من السحر ما هو تخيل كما أخبر من سحر فرعون ومن ما هو حقيقة كما ذكرنا. فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدلالة على أن سحر فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم في سورة عرفة وجاءوا بسحر عظيم. فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الخلال والعصي. السحر العظيم الذي كثر في الخلال والعصي كثير جدا. وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الخلال والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما ألقوا من الخلال والعصي فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير غفر سحرهم بالعظم. وهذا ظاهر ذلك كذبه. وقد قال غير واحد انهم جعلوا الثقه على الخلال والعصي فلما اصابها حر الشمس تحرك الثقه لانه يتمدد تحرك الخلال والعصي فخير لمغرين انها تسعى. وعرفنا عباس انهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم خلال وعصي. وقيل كانوا اربع مئه وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مزمنين على رئيس يقابه شمعون. وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبة مع كل نقيبة 20 عريفة مع كل عريف 1000 ساحر. وقيل كانوا 300000 ساحر من الفيوم و300000 ساحر من الطيب و300000 ساحر من الريح فصاروا 900000 وكان رئيسهم أعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الأقوال كلها من الإسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما أخذنا قليلا منها منبهين عليه. فأوجد فينا فيه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلخف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الحقيقة لا يمكن أن نتناول تفسير هذه الآية من الفنفيت التفسير المبارك العظيم تفسير أضواء الفنفيت. هذه الآية فقط في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى عقد فيها الفنفيت رحمه الله تعالى بحثا ما تعالى مفصلة في حوالي 30 صفحة كاملة يفسر هذا. فهي تنحرف من الصور قدم اختصار الأفكار الأساسية في هذا الموضوع ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أنطق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تكلم لنا الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى في بحث طويل الخير كثير النافع في حوالي 32 صفحة. فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الإخوة ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى بين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة لا يفلح الساحر حيث أتى يعني قوله لا يفلح الساحر حيث أتى هذه الصيغة العموم لأن الكعب في سياق النفس من صيغ العموم الكعب في سياق النفس كما هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى فهو أيضا من صيغ العموم. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد ذلك في التعميم في الأمكنة يعني أصلا لا يفلح الساحر بحد ذاتها تفليد العموم ثم أكد هذا العموم بالتعميم في الأمثلة لقوله حيث أتى حيث أتى، وذلك دليل على كفر الساحر، لأن الساحر لا ينهى بالكلية نفيا عاما إلا عاما لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا خبران، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحكاه بذلك لكان كافرا، وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الاخره من خلاق ولبئس ما اشتروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق اي من نصيب، ونفي النصيب في الاخره في الكليه لا يكون الا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الايات ادله واضحه على ان من السحر ما هو كفر لواح، وذلك مما لا شك فيه. ايضا عرف في قراءة القران الكريم ان الغالب فيه ان ربك لا يفلح يراد به الكافر، باستقراء القران يلاحظ ان كلمه لا يفلح انما تطلق على الكافر لقوله تعالى في سوره يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا، اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح المسجد في الكفار متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذا يدل على هذا الكلام نفي الفلاح عن كان عن الكذب. وقوله تعالى في سورة يونس أيوة فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فنفي الفلاح عن الكافرين أيضا. وقال في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إذا يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات المذكورة أن من جاذب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة يعني غيرهم أنه ينال الفلاح وهو كذلك، الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات الذي تطلق مثلا الكفرة والكافرون السحرة والكافرون كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون والآيات المثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب، معنى الفلاح الفوز بالمطلوب. ومنه قول النبي فاعتني إن كنت لما تعتني ولقد أفلح من كان عقل، يعني أن من رفعه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم. ومنه قول نبيل لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، فلو أن حيا مدرك الفلاح يعني مدرك إيه؟ البقاء البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حيا على الفلاح في الأماني والإقامة، حيا على الفلاح أحسن المعنيين الفلاح، إما الفوز بالمطلوب يعني هلموا إلى الصلاة لتفوزوا بالمطلوب منه، أو حيا على الفلاح يعني البقاء والثواب في نعيم الجنة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما قمنت معنى الصوت. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وترك، ثم ذكر آيات تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ورخف ودقه، ولذلك تقول العرب الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا نذكر أن الفقر الرازي قسم السحر إلى ثمانية أقسام، ذكر بعضها منها سحر الإنسانيين والإسلاميين الذين كانوا في قديم الشهر يعبدون الكواكب ويزعمون انها هي المدبره لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعاده والنشوط، وهم الذين بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام مقبلا لما قال بهم وردا عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم ان هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لانه كان يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون الى الله ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. فهم كفره يتقربون الى الكواكب في سحرهم بالكفر البواحي. النوع الثاني من السحر سحر ابحار الاوهام والنفوس القويه، وتقصر ايضا على يعني في ذلك. ثم ذكر ايضا من انواع السحر الاستعانه بالالواح الارضيه، حيث انا اريد ان اقل شيء معين يعني ان لا تتضرر في هذه الامور ساذكره لكم، وهذا هو السبب لم احتفظ بهذا الجزء. يعني النوع الرابع من انواع السحر التخيلات والاخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الاعمال العجيبه التي تظهر من تركيب الالات المركبه على النسب الهندسيه كثاره على فرق في يده فوق، كلما مضت ساعه من النهار ضرب بالفوق من غير ان يمس احد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الانسان، حتى انهم يصورونها ضاحكه وداكيه حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الشام. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام ايضا مثلا عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي حال هؤلاء الناس هو لعيب وليس له يعني في الحقيقه واقع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والراجع ايضا يرى ان سحر سحر فرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل مخايل تخيل يخير غير من تحريم انها سبعة، لان السحرة جعلوا على السبق جعلوا السبق على الشمال والنبي، فحركته حرارة الخمس، لما حرارة الخمس في وقت الظهر جاءت على هذا السبق وتمدد فمثالي السبق حرك هذا النبي وظنوا انها حركة طبيعية يعني حقيقية. يقول ابن كثير: من هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، يعني كما نصر ظنه الله حقيقة أنهم كبراء في هذا الدجل، هذا النوع من الدجل هو يعني أقصى ما يستطيعون أن يمولوا به على أسرائيل من من أظلم ظهرهم لظهرهم بالشرك والتكليف، لأنه لا عقول لهم، فإنهم يأسوا جدا أن يؤثروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرها. أنا قرأت اليوم كده بعد عام ما قرأت المقال بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بالتمثال مزعوم لمريم عليه السلام، اللي زي فهمته من العنوان انه يعني بيقولوا ان في بركات معينه بتتسمى في هذا التمثال. يعني انا متوقع المقاله بالجميع لان تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم لا يكون الا هذا السجن، يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطنهم سوى السجن وهذه الالعاب، فالقوم له خبره عريقه في مجال السجن والصراع وأثر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير النصارى على عزمتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة من ثم سنة الكنيسة والقيامة يسموها في مثل الكنانة استهزاء بها أولا، لأن طبعا حزنا خير اسم خير خير معناه المسيح والعياذ بالله، كما كذب وقتها على رجل المسيح والعياذ بالله كبر ودفن ثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات في هذا اليوم الثالث ورفع إلى السماء أو طالب إلى السماء. فهذا يعني لا شك أنه تكذيب في القرآن الكريم وكفر سواح وكفر صراح. فالمسيح الإسلام رفع ولم يتمكن منه اليهود فعله الله إنما رفع إلى السماء، فلم يمسكه عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يستثمرون الإسلام انهم يغيلون في الجهل من اجل اداء التوحيد، فلان الفلاني يهيئ النصارى بعيد القيام المجيد، بعيد نسميه عيدا وتصبح ايضا بانه مجيد، تدري انك بهذا قد تخرج من الاسلام وقصد هذا الكلام هذا في كل من المدى، اذا هو كان فعلا معتقد ان في عيد قيامه وفي قيامه حصلت وانها حاجه مجيده كمان عيد مجيد فهذا خروج من المدى، فانك تكذب القران الذي يكفي عن المسيح انه كله. فاستهل ان هذه الكنيسة يبدو ان اليهود في فترة الخلاف كانوا يستعملونها فعلا كمقلب كمان عشان هذا ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يستعمل فيها يعني اي رغم التعظيم او الاعتراف بباطل مثل الاسلام يسمونها كنيسة الكلام. يقول في قضية امامة الكنيسة التي لهم ببيت المسجد وما يستعملون به من ادخال النار خفية الى الكنيسة وإظهار ذلك التمثيل بطمعة لطيفة تروج على الطعام منهم. وأما الخواص منهم فهم يحركون بذلك، الخواص معتقدون أنها حيلة، حيلة من حيلهم الذي يستعملون بها، ولكن يتأولون أنهم يمنعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافة الزعم أن مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون في القاهرة واضح وحصل ضجه كبيره يعني من هذا الامر حتى كتب هذا الامر كثير من الطغام والمهلون في الجهل ممن يدخلون الكمال ولا هناك نفس الكفاءه من السلام ومن كذا وكذا الى اخر هذا التجاه واضح. والقوم كما تذكر خبره عظيمه جدا في هذا المجال يعني الان مخطط حاله تكنولوجيه حديثه سهل جدا لهذا الناس اللي في نور بيظهر اصلا طريق لله وفي المسلمين مريم تتردد لها. وهل مريم عليه السلام تتردد لاباء المسلمين المناديل الذين يعبدونه من دون الله والذين يكتمون الله ويكتبون الله؟ فحتى لو حصل هذا التوحيد بتلاعب فيقولين فالخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على ايمان او على يعني صلاح. الخوارج العادات في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذا الادعاء على حق وان كان جماعه سحره الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بيطلعوا في الهواء أو هذه الأشياء كلها أيضاً يكونون في ثوريات تكون الأمريكية أيضاً على حق. فخوارج العادات لابد أن فيها مثل طيب. أولاً أن تكون هي ذاتها غير مكلفة للشعب. ثانياً أن ينظر في سيرة الرجل الذي قامت له هذه الخارج. إن كان الرجل الصالح مستقيم على السنة وعلى الحق مجادة الكبائر والمعاصي واضح. وكانت الكرامة لو الفريقة الحادثة التي لا تتناقض مع الشريعة فكل هذه الحالة هذه نسميها كرامة. أما خاصة عادة بحد ذاته فقد يحصل بأسباب كثيرة منها سحر من التخييل منها الشيء الذي يتعرض الحاوي هؤلاء الناس فممكن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء فلها يعني تبريرات كثيرة. أما المخالفة حتى لو حصل تبدل النور وفعل ماذا فعل مجرد إنسان يجوز أن يكون هذا الدين يمكن أن يكون الله راضيا عنه أو أن يكون في شيء الحق يخرج من ذلك تماما من الإسلام أن يجوز أن مريم تكون موالية لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح من دون الله. هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء؟ أجده مستحيل هذا. فاستهد من هذه الأشياء لا تروج إلا على المصطفى العقول وله طالع خبر التصريح أكيد منكم كما هكذا يبدو أنه في تمثال في القاهرة أو في مكان معين برضه يعني نتجوا حوله أساطير أو خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول وأما الخواص منهم فالمعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهلة الأغبياء للمتعصبي الجرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاله من النار وقوله صلى الله عليه وسلم حديث عني ولا تجربوا علي فإنه من يكذب علي يرد النار. ثم ذكر الرازي حكاية عن بعض الدركان ولأنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور تركت له فتذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الرهيب إلى صنعة طائر على كثير وتوصل إلى أن جعله عدوى فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة الاجتماع وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما يسببه. الناس النصارى يقولون بقى لديه كالحرامة لهم الزيتون بيجونه وما فيه شايفينه وما بيخرج ولا بيطلع ما تتحرك من الصومعة. طبعا هذه الحيلة كي يأتي له الزيتون يرون الزيتون يعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله فاتى لهم بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القصر عليهم معالم الله المتتابعه الى يوم القيامه. كان ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك ايضا ان بعضهم كان يعمل تمثالا وبيعمل التجويد والاستشهاد انظمه خفيه بحيث في وقت معين يهم الناس ان التمثال يغير له لبنا في وقت معين. فالتمثال الواجب المسائل هو عمل زي اسلوب معين مرتبط بالكفاءه بحيث نرضى الناس ومرتبط يشوف اللبن من فوق وينزل يوهم الناس ان اللبن كما ايضا يظهرون هنا في كنيسه سانت كاترين على وقت معين او كنيسه اللي هي في كينات من هذا وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه اخر هذه الخرافات ولو تعبانه حتى لو كان فاما هي بتسجيل منهم او باعانه من الشياطين كي يعني يزيدوا في خدمه الله بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء تقول لا تزلزل ابدا قلب المؤمن لان الانسان دائما عند ما يذكر خوارق العادات عليه ان يقصد الى ابنه فقر عباده النبي عليه الصلاه والسلام ان يقصد الى ابنه المسيح الدجال قال ما اشار هؤلاء بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما سيتعامل لما سيقصر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال هو احد اشياء مذهله تريد الناس تدخله ويدعي الالوهيه وياتي به هذه المخاريف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خلق العالم؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهله ان يقنعهم بسهوله ان كان مجرد ان هذه الحياه ولكن العذراء ظهرت والنور ظهر وكان عندها السلام الاخر راح منه الى اخره ويجيء الناس بهذا الحساب. فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق ووصف الحق ما يكون عن طريق ايه مثل هذه الايه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وعلوم الشر كثيرة بعد ما ذكر أنواع كثيرة من العلوم المحرمة وذكرنا أخذنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خفتها وخفها فرع وأن منها ما هو كفر فواح ومنها ما يؤدي إلى الكفر وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وابو حنيفه واصحاب احمد وغيرهم وغيرهم عن احمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي انه اذا تعلم السحر قيل له مثل ما تفقد فان وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر اهل بابل من التقرب بالكواكب وانها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وان كان لا يوجب الكفر فان اعتقد اذا حدث فهو كافر والا فلا. واقوال اهل العلم في ذلك كثيره معروفه. قال الشنقيطي التحقيق في هذه المساله هو التفصيل فان كان السحر مما يعظم فيه غير الله الكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي الى الكفر فهو كفر الى نزاع. وان كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانه بخواص بعض الاشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمه سبيله ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. الى ان قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم صاروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه لأن هذه الحجة كانت حجة غاية القوة كأنهم أمسكهم الإنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يثبت أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم حيث يسقطون ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم والظاهر أن ذلك نوع من الإسرائيليين وأطلق عليهم إثم السحرة في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا إلى حالهم الماضية فألقي السحرة سجدا طبعا في هذه المحرة كانوا مؤمنين يعني هم لم يعودوا ساحرين في الحقيقة لكن أطلق عليهم اسم السحرة باعتبار حالهم الماضية واضح؟ نعم مع وصفهم بالإيمان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالكم. اليتامى هنا هل اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى أنهم لم يبلغوا؟ لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يولد ابنه الرشد لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أهلكت منهم رجلا فادفع عليهم أمرهم. فإذا وأهل يتامى أمرهم فهو المقصود هنا الراكبين منهم سالكين الراكبين. لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حال إيه؟ الماضي. واعلم أن علم السحر مع السبب وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع قد كان سببا في إيمان سحرة العرب، لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العصا أنها خارجة عن طول السحر وأنها أمر إلهي، فلم يداخلهم شك من ذلك كسنة الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزة التي يعين بها أنبياءه، فأنها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون به. كما أيضا عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بشكل معجزات التطهير ترجع الى الطب والى اصلاح الاجسام. لماذا؟ لانه كان في عصر يعني تفوق فيه علم الطب جدا. كذلك أيضا يعني أيضا سليمان عليه السلام في الاصبحه والقصور والمشكل الشديد، لانه كان يتعامل مع اليهود النسيين. وكذلك ايضا لما دعا بالفيل ايضا اظهر لها مما يعني يقرها. كذلك بل هو اثر معجزه على الشر كيف اتى في القران الكريم، لان العرب كانوا في اول وقمه البلاغه في ذلك الوقت، وبعد ذلك اتى بالمعجزه من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا. فاذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر وتعاونوا في الفكر، فالتقى اكثرهم تفوقا في علم السحر فكنت بكل ساحر عليم. فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يمكنون ان هذا عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتأليف. فانظر كده كم كان عمر ايمانهم ثواني معدوده ثواني معدوده، ومع ذلك انهم كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود. تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ولو كانوا غير عاجلين للسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذة والعلم عند الله تعالى. قال امنت له قبل ان اذن لكم. لما امنت السحره بالله عز وجل قال لهم فرعون منكرا عليهم امنت له فصدقته بانه نبي مرسل من الله، وامنتم بالله قبل ان اذن لكم، يعني انهم لم يكفوا عن الايمان حتى ياذن لهم، لانه يزعم انهم لا يحق له ان يفعلوا شيئا الا بعد اذنه هو لهم. فانظر الاعجب من ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعذرهم ويمنيهم ويقول لهم وإنكم إذا لمن المقربين ويقول لكم الحظ وكذا وكذا، فإلى آخره يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة وأنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر، ثم هددهم مقسما على أنه يقع أيديهم وأرجلهم بالكلاب يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا، لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة، لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلال، فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وأنه يطلبهم في جذوع النخل ويدعو النخل هو أحسن جذع من جذوع الشجر، يعني أي شجر أخر هو أنعم من جذع النخل، النخلة بدها تكون حكرة حكرة جدا. والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الزروع كما هو معروف. فبين هذا قوله تبارك وتعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قبل عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أقبل لكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطع عن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة الأحزاب ولأقلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقلبنكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت في الخطاب بينت ذلك. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني لتعلمن أينا أنا أم رب موسى، ولتعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال انا ربكم الاعلى، وفي قوله ما علمت لكم من اله غيري، وقوله لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. تفسير اخر قال بعضهم ولا تعلمون اينا يعني انا ام موسى اشد عذابا وابقى. وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى، يتهكم بموسى لان موسى هو يعتقد انه مستطع في موسى عليه السلام وانه ضعيف بالنسبه اليه. فهذا على سبيل اذا قلنا ان قوله اينا اشد عذابا وابقى لاينا انا ام موسى اشد عذابا وابقى، فهذا التهكم بموسى عليه السلام للضعاف له، وانه لا يقدر على ان يعذب من لم يطعه كقوله ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادوني. والله جل وعلا اعلم. واعلم ان العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به او لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم انكروا ذلك. واظهر يقول الشنقيطي واظهرهما عندي انه لم يقتلهم، وان المرء عصم من منه لاجل ايمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، والعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه على ما استنتج من هذا التصريح، لأن الله قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فألقي السحرة سجدا، أي فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا، فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي من جانبين متخالفين، ولا أقلبنكم في جذوع النخل، أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشنها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تخييله في العذاب، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده وليس من خلاف، ولم يظلمه في جذوع النخل، ولم يبشه مطلوبا. قاله الهيمي ورعاه الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام، بدليل قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني لأن ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى، قلنا في قوله القول الأول أنا أم رب هارون موسى أيون أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أيون أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق فيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يقول إن الله مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا إن فعل الإيمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لذلك آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، له تعود إلى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عدها بالله يؤمن بالله، أما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين. فإذا تعدي فعل الإيمان بالله يكون في حق غير الله تعالى، هذا الوجه الذي أجل به كون قول فرعون وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إنه المقصود به أينا أنا أم موسى، لأن في السياق قبل مباشرة آمنتم له أي لإيه لموسى عليه السلام. وقصده إظهار اقتداره وضبطه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واستضعفه واستضعفوه مع الجزء إليه، لأن موسى لم يكن قط من التعذيب في الليل، موسى ما كان ما عذب احد ولا احد احد بالتعذيب، فهو يريد ان يتحكم بموسى، فقال له اشد عذابا وابقى، فهذا التحكم بموسى انه ايضا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى نبينا عليه الصلاه والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وكان مثلا من عذابه على ما جاءنا من البينات كمعجزة العطاء التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي سطرنا عاصفة على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاءنا ولا على الذي سطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأفردنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو الخطأ، يعني إما أنها عاطفة وإنها معطوفة، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا، هذا قول. قول آخر أنها خطأ، فإنها خطأ، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، لأنها إيه؟ على أنها ختم. وقيل يا رب الختم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت فاعل، فلسنا راجعين عما نحن عليه. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الصرف على المطرح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إيه؟ هذه غرف، نعم. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنه في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في هذه القصة بعينها، قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أسرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فق بما أنت خاض عائد الصلة بمحلول، يعني فق بما أنت قاضي، فق بما أنت قاضي. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنتم لو أثبتوا أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على نعرف فتتوق معنا يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه غرض، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحكم عليها فقط في الدنيا ولا تصاب لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أحرقتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قال له إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعنون ذنوبهم السارقة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أحرقتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أحرقتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أثار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طاعة هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المدى فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلم. فقولهم فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا طريق في أنهم غير مكرهين. وكذلك قوله أنهم في الصحراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني سبحان الله لا فعل ما فعلوا فقدروا في فرعون لأنه الكرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراف قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا الإشكال يعني الصحيح أن هذا الموضوع يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض، لأن آيات القرآن لا تتعارض وإنما في الإشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحصلوا هذه الولاية. فهو أكرم على السكوت من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرائهم. فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله وبعث في المدائن حاشرين. وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين يعني كأن كلمة مجندين قوات معينة فتذهب وتوعى يعني وتحفظ الرجال وتجندهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر فرعون. وبعث في المدائن حاشرين ثم يقول أنهم لم يأتوا طوعا وإنما أرسل إليهم يعني يجتذبهم ويحشرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم وهذا ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين فأكرهنا عليهم السحر يعني أكرهتنا صغارا إلى أن تعلموا وتقبلوا السحر وعلى ذلك كانوا يفعلونه طائعين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما ففعل فوجدوه تحرسه حصى فقالوا ما هذا بسحر الساحر لان السحر الى الان بطل السحر فابى الا ان يعارضوه والزمهم بذلك فلما لم يجدوا بدلا من ذلك فعلوه طائرين وقالوا عندي الاول والعلم عند الله تبارك وتعالى. اظهر هذه الاجوبه هو الجواب الاول انه اكرههم على السقوط من اماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم فلما اكرهوا على السجود وامروا بالسحر اتموا طائرين. إذا إكرارهم هو بالنسبة إلى الأمر الأول حفرهم وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك التقى التعارض. ويدل لهذا قوله وبعث في المدائن حاشرين أو قوله أرسل في المدائن حاشرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وواجه قوله والله خير وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه لأنه باطل لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعزل كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل وله الدين واصبا وله الدين واصبا أي دائما لا يقضى أبدا. غير من الملوك يذهب عن ملكه إما أن يذهب هو عن ملكه أو يذهب أو الملك أو يذهب ملكه عنه وآيات الله تترى في ذلك هنا. فوالله خير وأبقى في قوله وله الدين واصبا له الخضوع دائما أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى بل يموت أو يعزل أو يذل